Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر 3 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب نازحة في شمال دارفور، والاستخبارات تفرج عن 20 معتقلا بمدينة تلودي بجنوب كردفان. البنوك تحصل على 25.4 مليون دولار بعد توحيد سعر الصرف وقرار بسيطرة الحكومة على صادر الذهب. خبراء يطالبون الحكومة بتعديل الموازنة و70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كدعم إضافي لبرنامج الأثر. استمرار إضراب نواب الاختصاصيين وفنيي المختبرات ووقفات احتجاجية في الخرطوم ودنقلة وبورت السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن اغتصاب امرأة نازحة تبلغ من العمر 45 سنة بمنطقة بيركا سايرة حي أيور باريه للنازحين في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور على يد مسلحين. وقالت المنسقية في بيان أمس الأحد أن 5 مسلحين يستقلون موتر اغتصبوا النازحة أثناء جلب الحطب، وتم فتح بلاغ بالحادث في مركز شرطة بيركا سايرة فيما نقلت الضحية إلى مركز صحي في بيركا سايرة.
في ولاية شمال دارفور في محلية سرف عمرة وفي محلية سرف عمرة في وحدة بيركا سايرة الإدارية اليوم يوم أمس السبت حادث اغتصاب بشع جدا، يعني بينما كانت المواطنة قادمة من مزرعتها وأثناء وقت المغرب وهو في طريقة لبركة السايرة، قابلت في الطريق يمكن 5 أفراد راكبين مواتر طالعين من بركة السايرة وماشين الاتجاه الشرقي، فصادفوا الولية دي وقاموا أوقفوها وكان معها أطفالها فجروها بعيد من الأطفال، والولية قاومت وصرخت لكن للأسف الشديد ما في أي نجدة ما في أي استغاثة، وأبعد الولية من الشارع، تعرضت الضرب المبرح في أماكن مختلفة من جسمها، وللأسف الشديد بعد ذلك تم اغتصابها.
صادرت سلطات الاستخبارات بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان دراجة نارية ومبالغ نقدية إلى جانب مقتنيات شخصية لمعتقلين بعد الإفراج عنهم يوم الخميس الماضي بعد أن قضوا فترة طويلة داخل سجون الاستخبارات. وقالت مصادر في تلودي لراديو دفنجا أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي وحرمانهم من الطعام والشراب، ويبلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم حوالي 20 شخص ينتمون لمناطق سيطرة الحركة الشعبية. وأوضحت أن سلطات الاستخبارات بالمدينة أفرجت عن المواطن عوض من منطقة كلدكة الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية يوم الخميس الماضي بعد اعتقاله لأكثر من أسبوعين في سجونها بتلودي، وذلك باتهامه في الإتجار في الحشيش. وأوضحت المصادر أن سلطات الاستخبارات صادرت الدراجة النارية الخاصة بالمواطن عوض ومبلغ 13,800 جنيه بجانب موبايل ومقتنيات شخصية أخرى دون تقديمه للشرطة والجهات العدلية، الأمر الذي اعتبره المواطن انتهاكا لحقوق الإنسان. وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاستخبارات حذرت المواطن عوض من دخول مناطق سيطرة الحكومة مرة أخرى بعد الإفراج عنه. فرجت سلطات الاستخبارات بتلودي عن كل من حسين إبراهيم أبو جرة وتاج السير عبد الله مسيبل يوم الخميس الماضي بعد اعتقال دام لأكثر من 3 أشهر في سجونها بتهمة الانتماء للحركة الشعبية للعدالة. وأوضحت المصادر أن المعتقلين ألقي القبض عليهما في منتصف ديسمبر من العام الماضي عندما كانا برفقة أحد أقاربهما يدعى البشير مسيبل بغرض تحويله إلى الخرطوم للعلاج. وأوضحت المصادر أن المعتقلين 3 كانوا ضمن 20 معتقلا آخرين تم الإفراج عنهم في وقت سابق. وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاستخبارات تقوم بممارسات غير إنسانية ضد مواطني المنطقة بعد الزج بهم في سجونها بدعاوى مختلفة، كما تقوم بمصادرة ممتلكاتهم من ذهب ومبالغ نقدية بعد إرهابهم داخل المعتقلات. وطالب ناشطون حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بضرورة إيقاف هذه الممارسات فورا ومحاكمة مرتكبيها. أعلن الاتحاد الأوروبي دعم برنامج دعم الأسرة بمبلغ 70 مليون يورو إضافية كمساهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي إلى جانب الجزء الأول الذي تم الاتفاق عليه في سبتمبر والبالغ 93 مليون يورو. وقال السفير روبرت فاندول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في تصريحات صحفية أن إجمالي مساهمة المجموعة الأوروبية في برنامج دعم الأسرة الذي يشمل مساهمة الدول الأعضاء في الاتحاد يصل إلى 310 مليون يورو 375 مليون دولار أمريكي. وأوضح السفير أن برنامج دعم الأسرة في السودان هو أحد المكونات الحاسمة لبرنامج إصلاح الحكومة الانتقالية، ويهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الإصلاحات على السودانيين والعائلات الأكثر ضعفاً. أصدر مجلس الوزراء قراراً بسيطرة الدولة على صادر الذهب وتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب. جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 فبراير، والذي أجاز خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021. وتتكون الخطة من خمسة محاور وهي الاقتصاد والسلام والأمن والعلاقات الخارجية والانتقال الديمقراطي. وتشمل الخطة ضرورة استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو والتواصل مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور استكمالا للسلام. وأكدت الخطة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإعادة اللاجئين والنازحين طوعا إلى مواطنهم الأصلية، بجانب إطلاق حملة قومية للتبشير بالسلام. كما تضمنت الخطة توطين صناعة الدواء والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة. وأضاف وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول في هذا الخصوص:
في المحور الاقتصادي والاجتماعي لدينا أولا سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب. ثانيا توفير خدمات أساسية متمثلة في مياه الشرب ومجانية التعليم العام، توطين صناعة الدواء لتغطي 60% من الحوجة في العام الأول، ودعم برنامج العلاج المجاني ويشمل الأدوية لكافة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأولية وحالات الحوادث والإصابات والطوارئ، بالإضافة لبرامج المراكز القومية.
وفي ذات الموضوع شملت الخطة التي أجازها مجلس الوزراء إنشاء جهاز الأمن الداخلي وتشكيل جيش قومي مهني محترف موحد، إلى جانب تأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المقننة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتضمن محور العلاقات الخارجية نزع فتيل الأزمة مع دولة أثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي وتفعيل دور السودان في المحافل الدولية والإفريقية. وأجاز المجلس إنشاء وتكملة جميع المفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية والإعداد للانتخابات كأحد أهم استحقاقات الانتقال، وقيام المؤتمر القومي الدستوري وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد إجازة القانون كأولوية، وهيكلة المؤسسات المستردة عبر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد. وأضاف وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول في هذا الخصوص:
الاتفاق على استراتيجية سير استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري، تهدف إلى جيش قومي مهني محترف موحد، 2 إصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، 3 إنشاء جهاز الأمن الداخلي، 4 تأمين الحدود، 5 نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، 2 تحسين السجل المدني وتطوير أنظمة الهجرة، 3 حفظ الأمن عبر القوات المشتركة، بجانب محاربة التهريب، حماية المدنيين، تأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المغننة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اعتبر الخبير الاقتصادي والقيادي في الحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو التعامل بسعر الصرف الجديد دون تعديل الموازنة قرقا للقانون، داعين الحكومة لاحترام المؤسسية وسيادة حكم القانون والتعديل الفوري للميزانية في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء. وقال في ندوة بأنبرمان يوم السبت أن سعر الصرف الجديد سيؤدي إلى زيادة التضخم، موضحا أن ضغوط صندوق النقد الدولي ستتواصل لتوحيد سعر الدولار الجمركي مع سعر الصرف الحالي مما يزيد أسعار السلع. وقال أن المدخل الوحيد لاستقرار سعر الصرف هو زيادة عرض النقود عبر الصادرات وتقليل الطلب على الدولار بعدم استيراد السلع غير الضرورية والتي تبلغ 37% من الواردات الكلية. وشدد على ضرورة انتزاع التجارة الخارجية وتجارة الجملة من يد النظام البائد. وأضاف الدكتور صدقي كبلو في هذا الخصوص:
تغيير السعر الرسمي يتطلب إعادة النظر في الميزانية العامة. أي يوم يمر في الميزانية العامة وهي تتعامل بالسعر الجديد للجنيه تكون الحكومة قد خرقت الخانة. يعني قبال ما يعملوا الحكاية دي، قبال السيد منشور السودان ما يطلع، المفروض يمشي مشروع تعديل للميزانية. المسألة دي ما إجراء، مش تقولوا زول ده بيروقراطي بيحب الشكليات ليه؟ ده يا في حكم القانون يا ما في حكم القانون.
وحول توحيد سعر الصرف قال كبلو أن توحيد سعر الصرف كان ينبغي استباقه بإجراءات تقلل من سعر الصرف في السوق الموازي، ووصف الاستقرار الحالي في سعر الصرف بأنه مؤقت وغير دائم، ووجه انتقادات لعدم تسليم الصرافات مبالغ نقدية كافية لشراء النقد الأجنبي، مشير إلى أن معظم الكتلة النقدية المحلية خارج النطاق المصرفي، موضح أن عدم تغيير العملة يتسبب في تفاقم الأزمة، وقال أن برنامج دعم الأسر طابعه تضخمي ولن يستمر لأكثر من 18 شهرا. وأضاف الدكتور صدقي كبل في هذا الخصوص:
لما سعر الدولار الموازي يزيد على سعر البنك المركزي، والبنك المركزي يعجز عن تغطية الطلب على الدولار، حتعود حليمة لقديمه، بيبقى السعر الموازي هو السائد هو القائد. عشان كده ده التحصيل حاصل ليه؟ لأنك أنت ما رتبت أمور العرض والطلب اللي اتكلمنا عنها. أي إنجاز في الحتة دي هو مؤقت غير دائم وبالتالي غير مستقر.
كشف محافظ البنك المركزي الفاتح زين العبدين عن وصول 25.4 مليون دولار للبنوك خلال الخمسة أيام الأولى من صدور قرار توحيد سعر الصرف. وقال مديرو وبعض البنوك خلال برنامج تلفزيوني مساء السبت أن المبالغ استخدمت في شراء الأدوية وغاز الطبيخ واستيراد خميرة المخابز، وتوقع المحافظ تحقيق مزيد من الأموال مع تصاعد وتيرة تجاوب الناس مع السياسة الجديدة نحو توحيد سعر الصرف. وأضاف محافظ بنك السودان في هذا الخصوص:
الحقيقة التجربة في بدايتها، نحن بدينا يوم الأحد وما كان متوقع يوم الأحد ذاته يكون في مبالغ كبيرة أو عمليات كبيرة، لأنه كان اليوم البداية من الصباح يعني. لكن في الأيام اللي بعده تضاعفت المبالغ وإزدادت وبمعدلات يومية زيادة. الخمسة أيام عمل من الأحد لحد الخميس مشتريات البنوك وصلت 25.4 مليون دولار، 25 مليون دولار. مبيعات البنوك 20.4 مليون. ده الأرقام دي ما كانت مسبوقة قبل كده، ما كانت فيه.
من جهة ثانية أعلم محافظ البنك المركزي أن بنك السودان سيصدر ضوابط استخدام البطاقات العالمية مثل فيزا كارد وماستر كارد خلال الأسبوع الجاري، كما سيشهد الأسبوع الجاري إطلاق مزادات للنقد الأجنبي، حيث يطرح بنك السودان المركزي عملة أجنبية في شكل مزادات للمصارف المحلية والصرافات لتوفير نقد أجنبي للتعامل به مع الجمهور. وأضاف محافظ البنك المركزي في هذا الخصوص:
البنك المركزي عنده برنامجين يطلقوا إن شاء الله في الأسبوع القادم. البرنامج الأول اللي هو برنامج ضوابط استعمال البطاقات العالمية، فيزا ماستر كارد والباقيات. الحكاية دي هتقلل الحوجة لاستعمال النقد، وهتدخلنا في المنظومة العالمية برضو. المواطن السوداني يمتلك كريدت كارد يسافر به ويستعمله في الداخل، ودي بتقلل الحوجة لاستعمال الكاش.
من جهة أخرى شهدت نوافذ البنوك التجارية ازدحاما كبيرا لاستلام تحويلات مالية ولبيع العملات الأجنبية، فيما تراجع التعامل عبر السوق الموازي بصورة ملحوظة وسط إحجام تجار العملة عن عمليات البيع والشراء. أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة وباحث 30 حالة جديدة وتعافي 24 حالة يوم 24 فبراير الجاري. وكشف التقرير الوبائي الصادر عن الوزارة عن تسجيل 4 ولايات حالات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد، وسجلت ولاية الخرطوم أعلى معدل للإصابة تليها سينار الشمالية، وارتفع تراكم الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 28,334 متضمنة 1,880 حالة وفاة وتعافي 22,887 حالة. دخل إضراب نواب الاختصاصيين أمس الأحد أسبوعه الثاني للمطالبة باستحقاقات مالية وتأمين صحي. وقالت مبادرة إضراب نواب الاختصاصيين أن الإضراب شمل 46 مستشفى في الخرطوم والولايات، مؤكدين على تنفيذ المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء وتضمنت عقودات عمل للأطباء وتأمين بالحزمة الإضافية وغيرها من المطالب. وكشفت المبادرة عن تعرض نواب مستشفى الحصة حصة وسنار للتهديد بالإرجاع إلى المجلس، محذرين إدارات المستشفيات من مغبة هذا النهج التعسفي. وأضاف عضو المبادرة أحمد خليفة في هذا الخصوص:
ونتمنى للمرة الثانية يفهموا إنه رسالتنا وتوقفنا عن العمل ده ما توقفنا عن العملية التدريبية، لأنه المجلس ما بالنسبة لنا عدو، عشان ما يهددونا إنه نحن نرجعك للمجلس. رجعني للمجلس، رجعني رجعني طوالي للمجلس. أنا المجلس ما بالنسبة لي عدو، أنا المجلس ذاته دار أرجع لي عشان أحكي له إنه أنا ما عدو، إنت ما عدوي. أنا وقفت من العملية التعليمية والعملية التدريبية لأنه صعب الفصل عن العملية التدريبية والخدمة الصحية المقدمة.
من جهة تانية، تواصل إضراب فني المختبرات في أكثر من 60 مستشفى ومركز صحي بالخرطوم أمس الأحد لليوم الثاني للمطالبة بتعديل المستحقات المالية وتعديل هيكل المهنة. وشمل الإضراب جميع الأنشطة عدا الحالات الطارئة. ونظم الفنيون وقفات احتجاجية مصاحبة للإضراب حملوا خلالها لافتات تتضمن مطالبهم، وتشمل قائمة مطالب المختبرات الطبية تفعيل قرار فصل وترفيع الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم على المستوى الاتحادي والولائي، وتعديل طبيعة العمل بنسبة 75% ومراجعة بدل العدوى لاختصاصي المختبرات الطبية إلى جانب إدارة معمل إستاك والإدارة القومية لبنوك الدم بواسطة اختصاصيين واستشاري المختبرات الطبية، وإلغاء ما يسمى تغني حملة البكالوريوس. دخل طلاب كلية الطب في جامعة دنقلة أمس الأحد اعتصام عن الدراسة للمطالبة باعتماد الكلية وتأهيل القاعات والمعامل. وسير الطلاب مواكب إلى إدارة الجامعة مرددين هتافات تؤكد تمسكهم بحقوقهم، ورهنوا ورفع الإضراب بتنفيذ مطالبهم. من جهة أخرى، نظم موظفو شركة كنار للاتصالات أمس الأحد وقفة احتجاجية صامتة للمطالبة بتوفيق أوضاعهم المالية. وفي شرق السودان، نظم مواطنو أحياء غرب الزلط في بورت سودان باسم أسر الشهداء والمهجرين خسرياً من حي الصداقة بسبب أحداث العنف التي وقعت قبل عامين وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة البحر الأحمر. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى والي الولاية مشيرين إلى تهجيرهم من مربعات 1 و2 و3 بحي الصداقة منذ عامين بسبب أحداث العنف، وطالبوا بتنفيذ القرارات الخاصة بالديات وتعويض المهجرين. من جهة أخرى، نظم عدد من مواطني بورت سودان وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة لحكومة الولاية معلنين تمسكهم بالوالي المدني المهندس عبد الله شنقراي، رافضين ما يتردد عن تغيير الوالي بوالي عسكري. وأضاف المهندس عبد الله شنقراي خلال مخاطبته الموقف:
هذه الحقوق يجب أن يعني ترد لأهلها. نحن نعتقد أنه برد هذه الحقوق يجب أن نتعرف على الوعود السابقة بتفاصيلها والالتزامات السابقة الحصة ذاكرينها في الأوراق التي تعملونها. هذا الأمر يتطلب أنه تكون في لجنة منكم، ترحتوا أنها تكون لجنة منكم عشان هذه اللجنة تقعد معنا وننادي كل الأطراف المعنيين بالأمر دي على المستوى بتاع الولاية، ونضع خطة أنه كيف نزيل هذه المظلمة.
قال الدكتور الهادي إدريس يحيى رئيس الجبهة الثورية السودانية أن مفوضية الأراضي والحواكير التي سيتم تشكيلها ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية ستعمل على معالجة مشاكل الأرض. وأوضح لدى مخاطبته أمس لقاء بميدان الحرية بمحلية مليط بولاية شمال دارفور أن مفوضية الأراضي ستستعين برجالات الإدارة الأهلية واعتماد الأعراف والإرث التاريخي كمرجعيات أساسية للفصل ومعالجة نزاعات الأرض وتوفيق أوضاع المستوطنين وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم. وأكد الهادي إدريس أن مشكلة مياه الشرب في مليط ستجد الاهتمام ضمن حزمة مشروعات التنمية التي سيتم تنفيذها بالإقليم، واعدا بالعمل من أجل تفعيل وتنشيط العمل الجمركي بمليط والنشاط التجاري. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية للعام 2020-2021 يوم الخميس المقبل. وقال بروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي أن إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة سيتم عبر المؤتمر الصحفي الذي يتناول توضيح البيانات التفصيلية عن نسب القبول للجامعات والكليات السودانية ونسب التحصيل والخطة التي اعتمدتها الوزارة في التقديم الإلكتروني للقبول. تشهد مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان أزمة حادة في الوقود والخبز منذ أكثر من أسبوع. وقال المواطنين لراديو دافنغا أن سعر جالون البنزين بلغ 5000 جنيه، بينما بلغ سعر الرغيف 15 جنيه بدلا من 10 جنيهات. وأضاف مواطن لراديو دافنغا من كادوغلي في هذا الخصوص:
البنزين ده منعدم تماما، والله البنزين منعدم تماما، والخبز عمل 15 جنيه، كان 10 يا سلام ال 15 برضه في زحمه، والله 27 جنيه هيمنين على الوضع.
الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الولاية الشمالية مرسومة مؤقتا بإبعاد النشاط التعديني لمسافة 25 كيلومتر من المناطق السكنية والزراعية والمرائع، بالإضافة إلى مصادر المياه ومجرى النيل والسيول وطرق المواصلات. وتضمن المرسوم الصادر من والية الولاية الشمالية دكتور أمال محمد عز الدين لضبط الرقابة الصحية والبيئية المتعلقة بمخلفات التعدين على حظر استخدام المواد السامة في التعدين التقليدي أو في أسواق التعدين. ونص القرار على ضرورة حصول كل من يقوم بعمليات نقل وفصل وتدوير مخلفات التعدين على إذن مسبق من وزارة الصحة الولائية قبل الشروع في أي من الأنشطة المذكورة. مستمعي راديو دافنغا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دافنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنستضيف مواصلة للقاءاتنا مع الإدارات الأهلية، حنستضيف الناظر محمد أحمد مهدي، ناظر البني حسين من ولاية شمال دارفور محلية السريف بني حسين. ومن ولاية وسط دارفور نلتقي بالناظر أبو بكر حامد أبو بكر من معسكرات نرتدي. ونبدأ حلقتنا في حوارنا مع الناظر محمد أحمد مهدي. إلى الحوار.
أنا محمد أحمد مهدي خير الله ناظر عموم قبيلة البن حسين.
أهلا ومرحبا بك الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من منطقة السريف بني حسين. مرحبا بك في راديو دبنجة في برنامج العدالة الانتقالية عشان نتناقش معهم حول دور الإدارات الأهلية وما يمكن أن يقوموا به في مسألة العدالة الانتقالية اللي هي حسي يعني بعد ثورة ديسمبر بقت مطروحة وبعد اتفاق جوبا بقت مطروحة تحقيق العدالة وتغيير الواقع لواقع أفضل. ذلك توريني نعم. فكرتك حول العدالة الانتقالية دي هو سمعت بها يعني تفضل.
مرحب بكم راديو دبنجة ومرحب الأخ صادق ومرحب بكل المستمعين. العدالة الانتقالية من المفترض أنها تكون واقع معاش وملموس وحتى بالنسبة للمرتكبي الجرائم. نصت كثير من البروتوكولات أنه الناس المجرمين الأجنو في حق الشعب ده يتحاسبوا ويتقدموا لعدالة. يعني العدالة دي هي اللي بتنظم حياة البشر لأنه نحن ده كل ما كنا ننشد أنه يكون في عدالة يكون في مساواة بين الناس يكون في رد حقوق لأهلها. بعد ذاك الإخصاء والشيء اللي كان حصل في الشعب ده كله نتيجة بتاع تراكمات كثيرة جدا. فدي يعني احنا بالفعل يعني الآن بنتلمس شيء منها يعني ما ظهرت كلها ولا ظهر منها 50% لكن في شيء بسيط جدا اللي هو أقلها كده بقت في حريات انك تتكلم يعني ومن غير متابعة. دي يعني احنا بنقوله يعني 1% لكن كونها انها تنزل عدالة حقيقية وتكون على الارض حقيقة يعني دي ببطء شديد. الان هي تسير في بطء شديد وبعد ذاك لحد ياسي ما زال يعني بعض المحليات وانا اتكلم من داخل المحلية سريف بن حسين يعني فيها جزء كبير من التجاوزات وحتى الوالي بكون عنده خبر لجنة الامن بكون عندها خبر ونحن بنناشدهم على طول انه يا اخي يا اخوانا نحن عايزين عدالة ما عايزين انه يكون في تجاوز. لكن بعد برضو مرات تحس انه يعني ما في اي رجوع يعني لكلام الناس وبعد ذاك المدنيين ديل بيقوا برضو شيء ما مهملين شوية فحتى الحكومة يعني ما تعيش لحقوق الناس ديل والناس اللي بيقولهم على أمرهم حسينا منه الناس أصلا ما قبيتهم المدنيين ديل. يعني احنا بالتحديد في الإدارة الأهلية واجبنا هو واجب انه نرسخ يعني دعائم السلام السلام اللي هو بمعناه الكامل يعني ما سلام مزيف وما سلام بيرجو من وراءه يعني مواقع أو مناصب أو مال. نحن عايزين يكون في سلام لكل عامة الناس. بعد ذلك يعني تكريس السلطة ما دايرين يكون بس في المركز ولا في الولايات. نحن عايزين السلطة تكون يعني موزونة يكون الناس هنا على أي زول بيلقى السلطة جنبه قريبة يقدر يعني يطالب بحقوقه وبعد المجرمين. إذا جينا لباب المجرمين اللي ارتكب الجرائم دي أخي ديل أول حاجة يعني شايفين إنه هو في مسافة بعيدة جدا عشان الناس يقدروا يوصلوهم للعدالة وعشان أي زول يأخذ كل ذي حق يأخذ حقه. والآن يعني ناس أجرموا في حقوق المحليات بالتحديد حتى الممتلكات بتاع المحليات هم كانوا بعاف في نظام المبات الآن موجودين ما في زول حاسبهم يا أخي. فلجنة التمكين لجنة إزالة التمكين اللي بيقولوها ذاتها ما نزلت على المستويات الدنيا.
سمع.
نعم.
العدالة الانتقالية نعم. المطروحة دي فيها جوانب كثيرة فيها إصلاح القانون وإصلاح النظام القضائي وفيها إصلاح المؤسسات العدلية والمؤسسات الأمنية المرتبطة بمسألة العدالة والحقيقة والمصالحة وفيها المصالحات القبلية في واحدة من مستوياتها نعم. الإدارة الأهلية بتلعب دور نعم. فهل الجوهسي انتم حي عندكم عشان تقوموا كإدارة أهلية تلعبوا دور في تطبيق العدالة الانتقالية فيما يخص الصلح الاجتماعي دوركم هنا هيكون شنو؟
نحن أخي أول حاجة دورنا مفروض يكون هو الدور الأول في المجتمع لأنه نحن أقرب مجموعة يعني أو أقرب سلطة للمجتمع من حوله. فنحن اللي بيحس المجتمع نحن بنحس طوالي معه يعني في عن قرب. لكن دورنا نحن عشان نشتغل في الاتجاه ده إذا كان المصالحات أو إذا كان لملمة بتاعت أطراف الناس والتعايش السلمي وكده لكن انت بتلقى انه في عقبات، في عقبات هي اصلا بتجيب قدامك، من ضمنها برضو يعني في نوع من التجاوزات من السلطه بتاع الاداره الاهليه. فانت بتجي بتلقى لك ناس يعني هم ما معترفين ذاته بسلطه الاداره الاهليه. فاذا كان اصلا ما تم التنسيق تام بين كل السلطات والاداره الاهليه بالتحديد، لا يمكن انك انت تشتغل شغل في المجتمع ده وشغل يطلع تمام، لانه انت ممكن تشتغل شغل في المجتمع وتلقى زول تاني اخر جهه اخرى بورا تجي تشتغل شغل اخر، لانه الكلام ده كله بيرجع وين؟ بيرجع للمستويات بتاعت السلطه المختلفه.
تقصد هنا لابد من اعاده تنظيم وتقنين الاداره الاهليه عشان تلعب دور؟
نعم، لابد من ان يتم تنظيمها تنظيم دقيق وتنظيم يراعي لكل الحقوق بتاعت المجتمع عشان انت تقدر توصل دورك وتكون دورك فعال. مثال انه حقوق المجتمع لان احنا بننشدها ما من السهولة انه يستجيبوا لك الاجهزة الاخرى. فالان بقينا يعني زي في صراع لسه ما زال، يعني في صراع بين الادارات الاهلية وبين جزء من الاجهزة عشان انه انت تقدر توصل رسالة المجتمع دي وحقوقه تكون تامة وكاملة. إذا استجبت لهم أحيانا ممكن تترك ذات قضايا المجتمع ذات.
الناظر محمد أحمد مهدي، يعني هسي أنتم في السريف بن حسين متوفر نعم. عندكم النيابة، متوفر عندكم القضاء، في زول عنده قضايا عنده إشكالات ممكن يصل النيابة بسهولة، ممكن يصل المحكمة بسهولة، ولا في مشاق؟ الوضع عندكم كيف فيما يخص الجانب؟
نحن بالفعل عندنا الآن مؤسسة النيابة موجودة ولكن ما فعالة لعدم وجود الكادر. ما عندنا الآن وكيل نيابة لأنه كان قبل فترة موجود وبقول لنا الزول ده مسؤول من الثلاثة محليات، فبيختفي أكثر من شهرين ثلاثة ما بنلقى وكيل نيابة. الشرطة برضو عندها بعض المتاريس، يعني ما تقدر كل الأمور ما بتمشي زي ما هو القانون بنص عليه. وبرضو عندنا المحكمة موجودة، عندنا قاضي موجود بالفعل، ونحن بنشوف كل الاف اي ماشي للقضاء فقط، يعني القضاء شغال نشط قاضي واحد، لكن خلاص بعد ما يمشي اجازته بيجي راجع بكون قاعد يعني شغال في شغله، وشغله نحن بنقوله كويس لانه برضه خفف كثير من القضايا المتراكمه. اما الشرطه بتحتاج لفعاليه اكثر لانه برضه في الان هي تشتغل شغل النيابه وتشتغل طوالي شغل الشرطه، لكن فيها برضه في شغل في الكوادر ما صحيح، يعني خاصة بعض الكوادر المتحريين، بعد حتى على مستوى الضباط مفروض يكون في شغل يعني ممتاز ومميز، لكن للأسف الشديد انه في شغل احيانا بيتم ما مرضي.
يعني عندكم نقص فيما يخص النيابة، في نيابة واحدة لثلاثة محليات، والشرطة ذاتها ما هي بتقوم بعمل النيابة وعمل الشرطة، هي ذاتها ما كافية.
ما كافية، ما كافية، والآن بنحتاج لنيابة وبنحتاج لشغل برضو في الشرطة دي. الشرطة دي بتحتاج لإصلاح عديل، دائرة إصلاح في هياكل الشرطة دي بالمحلية دي، دائرة إصلاح كبير. بالإضافة للشغل بتاع النيابة المعدومة أصلا الآن ده معدومة، هو بس كمؤسسة لكن ما موجودة فيها كوادر.
في ختام لقانا ده الناظر محمد أحمد مهدي،
نعم.
بالواقع اللي انت شايفه عندك يعني في سريف بن حسين، هل الواقع ده مهيأ لأنه الناس تبدأ تطبق فكرة العدالة الانتقالية بكل أجزاء اللي تكلمنا عنها؟
والله يا أخي إذا كان أصلا في صدق بتاع نوايا لأن الناس تسعى لنفس الاتجاه يمكن إنها تطبق، لكن بتحتاج لمعطيات أخرى لدعم. إذا كان المفاوضيات بتاع بروتوكولات السلام دي هي مدعومة بشغل عدلي، مدعومة بعناصر يعني تمتاز بالحيادية، مدعومة بعناصر مؤهلة، يمكن إنها تطبق العدالة الانتقالية، لكن إذا كانت برضه في نفس المجريات وفي نفس التجاوزات حيزال المربع في نفس ما كانوا، يبدأ إنه يمكن التحرك منه صعب جدا.
شكرا لك الناظر محمد أحمد مهدي ناظر بن حسين، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية من منطقة تسريف بن حسين بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا لكم كثير لتناولكم لقضايا المجتمع وكل المحللين.
مستمعينا الكرام، ده كان الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من السريف بن حسين بولاية شمال دارفور، ومن هنا ننتقل إلى لقائنا مع النازح أبو بكر حامد البكر الطالب في كلية الهندسة في جامعة كرري من معسكرات نرتتي بولاية وسط دارفور، إلى الحوار.
أنا النازح أبو بكر حامد البكر، ولاية وسط دارفور في محلية نرتتي بالتحديد في معسكر الشمالي، طالب في جامعة كرري كلية هندسة قسم المساحة سنة ثالثة على وشك التخرج يعني.
أهلا وحبيك أبو بكر حامد البكر من معسكرات نرتتي في برنامج العدالة الانتقالية براديو دبنجة. دايركت وريني مدى معرفتك بفكرة العدالة الانتقالية.
شكرا كثير. في البداية لما نجي ومحتاجين منه نتكلم عن العدالة الانتقالية، قبلها محتاجين منه أن احنا نعرف السبب بتاع وجود العدالة الانتقالية أو طلب لوجود عدالة انتقالية في الدولة هو قاعد يكون كيف. عدالة انتقالية أنا قاعد أشوف هو يعني ممكن يكون مدخل بالنسبة للسلام الاجتماعي ممكن يتم في دولة. أي دولة عاشت حروبات، عاشت نزاعات، عاشت انتهاكات كانت في مدة طويلة من الزمن، لما يكون في إسقاط نظام ديكتاتوري طاغي محتاج إنه يكون في عدالة انتقالية بين الحكومة بتاعت الثورة والحكومة الانتقالية اللي عندها فترة بتاعت حكم معين. هو محتاج إنه يطبق العدالة الانتقالية بكل أركانه لإزالة الأحزان والانتهاكات اللي كانت موجودة عشان ما يعمل توازن اجتماعي في المجتمعات الموجودة في دولة. العدالة الانتقالية هي يعني لها فترة معينة ممكن إنه يتطبق بصفحة معه جانب بتاع التسامح وقبول بتاع الآخر عشان يكون دل هو البوابة الحقيقية بتاعة السلام. بقياد بتاعة العدالة الانتقالية في مفهومي أنا قاعد أشوف إنه ما ممكن يكون في سلام حقيقي على الإطلاق، لأنه بكون في يعني تكرار بتاعة الأزمات وتكرار أو بتكون في تكرار الفرص بالنسبة للمنتهكين ذاته في هذا البهايا. إنه المسألة ده تاني بيكون المربع الأول أو الدائرة الأولى بترجع فيه مشاكل ونزاعات وانتهاكات وكده. الشيء الثاني عنده علاقة بالقوانين الوضعية اللي ممكن إنه يضع في الفترة الانتقالية عشان ما يكون في مساهمة حقيقية بالنسبة للعدالة، لأنه النظام الطاغي هو تلقائيا كده بيضع قوانين معينة يعني حسب ما يتماشى مع تفاصيله هو الخاصة اللي ممكن إنه يديه الشرعية الخاصة عشان ما إنه يقدر من عبره ينتهك لحق الضعفاء والمجتمع الموجود وكذا. لا بد إنه يكون في سياسات تطبق بالنسبة للمناطق المضررة والمجتمعات المضررة أو المجتمعات الأكثر ضررا في الأطراف وفي كذا وفي مدن والأرياف والبوادي، لأنه الفترة اللي هو بيقوده مثلا النظام الدكتاتوري والطاغي هو بيكون عنده بخصص له مراكز خاصة أو بعمل مركزية بالنسبة للدولة عشان ما إنه باقي الأطراف الموجودة والأقاليم بتاعة الدولة موارده كله ممكن يشفتهم على المركز مقابل إنه هو يستهلك ويرجعه كعداوة بالنسبة للهامش أو للأطراف الموجودة من سلاح ومن دعم بالنسبة لجنجويد وغيره وكمية من التفاصيل. أركان الأساسية بتاعة العدالة الانتقالية محتاج إنه أول حاجة لازم يكون الناس اللي يتضرروا ديل يعني يتم تعويضهم، وده توالي بيقودنا لعدالة اجتماعية. لازم يكون تعويضات مادية ومعنوية، السلام والتسامح مع بين المجتمعات، لأنه بيكون ما في زول بيحس بإنه هو متضرر بعد ده، وفي زول اللي هو قبل كده يتضرر وعوضه معنويا يعني هو توالي بيحس بإنه خلاص أنا مع الزول القاعد في المركز أول قبل كده ما يتضرر مواطنين في دولة معينة، وكده بكون ده مدخل بتاع تطبيق المواطنة أو تأسيس لدولة المواطنة. كل المجرمين اللي ارتكبوا جرم في حق الضحايا لازم يتم محاسبتهم محاسبة قانونية.
زي ما ذكرت إنه العدالة الانتقالية لها أسباب اللي هو بتجي بعد واقع بتعيشه الدولة، والآن نحن بنعيش واقع ممثل في ثورة ديسمبر وواقع ممثل في توقيع اتفاقية السلام، وإنك أنت بتقول إنه بعد الأحداث الكبرى في الدولة بتجي العدالة الانتقالية عشان تكون مدخل لسلام حقيقي. يعني الشرط بتاع وجودها هسي عندنا متوفر يعني، ونصوا عليها في اتفاقية جوبا، والثورة جات أجل التغيير. الآن وإنت موجود يعني ونازح طالب جامعي في نفس الوقت، هل بترى إنه الواقع هسي مهيأ إننا نبدأ مشروع للعدالة الانتقالية بحيث إنه ننقل المجتمع ده خطوة نحو الصلح المجتمعي بكل أجزاء اللي تكلمت عنها؟
من ضمن شعارات الثورة الشعبية كانت العدالة. الجو هي مهيأ في إنه نحن نطبق العدالة الانتقالية، أول عدالة انتقالية بكل شروطها وبكل أركانها. ما في مانع أنا قاعد أشوفه بمنع لتطبيق العدالة الانتقالية في دولة في الوجود بتاع حكومة الثورة. يعني
شنو هو هسي المطلوب من أجل تطبيق فكرة العدالة الانتقالية؟ يعني
الخطوات اللي قاعد يكون قاعدة حتى اللحظة في معنية بتاع تطبيق العدالة الانتقالية، يعني حكومة بتاعة الثورة هو ممكن يكون يعني مرة بكمية بتاع التحديات. التحديات ده أنا قاعد أشوف وقاعد أناشد كل الجهات في كل جلساتي الخاصة والفردية إنه أننا كشعب من المفترض بحكومتنا نتجاوز كل التحديات مقابل إنه يكون في المصلحة العامة والشرعية. الشيء الأول اللي ممكن إنه يكون تحدي أمامنا مقابل إنه نحن يعني نطبق عدالة انتقالية ممكن يكون هو قيام الإرادة السياسية اللي موجودة ذاته في الدولة، لأنه لو في إرادة سياسية حقيقية وفي فهم سياسي حقيقي بالنسبة للتحول اللي حصل في الدولة ممكن أول الحاجات ممكن يتم تطبيق بتاعة العدالة الانتقالية مقابل إنه يكون في تسهيل بالنسبة لباقي الخطوات الماشية، لأنه غياب العدالة الانتقالية ممكن بيعيق كل الآمال الموجودة، ممكن هو السبب بتاع التحدي بتاع خلق التحديات ذاته، لأنه إذا في تطبيق بتاعة العدالة الانتقالية في نفس اللحظة المسائل الثانية ممكن يكون زي ما أنا قبل كان اتناولت الجانب القانوني، يعني هو قاعد يكون مهم جدا جدا، لكن الآن لو جينا قيسنا مقياس حقيقي على أرض الواقع يعني في قياس بتاعة قوانين رادعة أو حتى لو في ذاته في مضمنة في دستور الوثيقة الدستورية ممكن إنه بكون يعني ما في تطبيق على أرض الواقع، وشي ده بس بدينا بلا انتحاكات مستمرة على مستوى الأطراف بتاعة معسكرات النازيين وفي داخل المعسكرات حتى. ده الحكاية ماشي.
بمعنى تاني بتقصد تقول انه التأخير في اصلاح القوانين والتأخير في اصلاح النظام القضائي والتأخير في اصلاح النيابات والتأخير في البدء باجراءات محاكمة المجرمين ورد الحقوق لاصحابها وكده هو اللي بيسبب التحديات للحكومة، مش الحكومة تتعلل تقول يا اخي انا عندي تحديات وبالتالي نرجي مسألة العدالة الانتقالية بعد ما نحلها.
اول حاجة هو ليه ذاته بكون في جهة بخل التحديات، ليه ذاته بكون في جهة بخل التحديات؟ إذا في جهة بيخل التحديات بنفس اللحظة إحنا كنازحين ولاجئين قاعدين نشوف في رؤيتنا إنه أول حاجة من المفترض يكون في تغيير بتاعت السياسات بتاعت حكومة انتقالية قبل كل شيء، لأنه إحنا كنازحين قاعدين نشوف إنه السياسات اللي هسي بيمارس في الحكومة الانتقالية هي متغيرة تماما عن السياسة السابقة يعني أو سياسة الحكومة السابقة، لانه فلسفه الميكافي اللي بدا السياسه ذاته هو نفسه هسه مطبق في حكومه انتقاليه.
اضرب لنا مثلا
المثل انه اول حاجه يعني الحكومه الانتقاليه الحسي يعني ممكن نقول لك اوجه النظر المتقاربه ما بين الحكومه الفائته والحكومه الانيه، يعني عدم الجديه والاراده السياسيه في حل النزاعات ده جانب. لانه لو كان في يعني اراده حقيقيه لحل النزاعات كان الليله لمن نجي نشوف حكومه الانتقاليه بدلا ما انه يعمل فكرة إنه يقدر يهيئ الأجواء الاجتماعية في الدولة ويخلق جانب منابر بتاع التسامح ومنابر الوعي منابر بتاع السلام والورش، يعني ممكن نقول إنه التجنيد الذي يتم بالنسبة للشباب في الحكومة الانتقالية كانت أكثر من السابق، ولله نحن قاعدين نشاهد المسألة ده في معسكرات النازيين، يعني في بعض معسكرات النازيين من بعض الشباب في بعض الجهات ممكن نقول لك إنه هي مروجة مقابل إنه يعني تكسب حقوق الخاصة بدلا ما انه يكون في منابر بالنسبه للتوعيه والسلام وكده، لانه معروف مع اعتراض النازيين في طيله الفتره فقدت التعليم فقدت بما فيه الكفايه كل شعب كان قاعد يشوف. نعم
شنو المطلوب حسي او البعيق انه تبدا حملات بتاع التوعيه والتثقيف وتعريف الناس بالمرحله وضروره العداله الانتقاليه من داخل المعسكرات وفي المجتمعات المحليه دي؟ البمنع شنو يعني حسي؟ النشطاء المثقفين طلاب الجامعات مثلكم من أبناء النازحين المتواجدين في المعسكرات البمنع شنو إنه يعني يبتدروا أنشطة تؤدي للتثقيف ورفع الوعي بمسألة العدالة وضرورة السلام المجتمعي وكده؟
أنا ما بقول إنه مثلا الليلة النشطاء القاعدين بدورهم البسيط ما لعبوا دور بخاطر ما إنه إحنا لما نجي من الجامعات ونرجع في معسكرات النازحين أو في معسكراتنا بالكل للوجه الأكمل قاعدين نلعب دورنا البسيط يعني كده. الشيء الثاني جانب بتاع الورش قاعد يتم بشكل يعني غير رسمي، يعني في جلسات شبابية في كده لانه معلوم انه الميزانيه اللي ممكن انه يتكفل مساله الورش بشكل متقدم لحد ما انه يحصل تطوير كامل قبل الوعي الجمعي ده ما ممكن يتم بالقدرات الماديه البسيطه، محتاجه لمنابر كبيره، محتاجه لمساعدات ماديه، محتاجه لحاجات كثيره، محتاجه حتى يعني اذا في جديه من الجهات الرسميه بتاعت الدوله، بما انه احنا كراجعين قاعدين نشوف انه الامر لسه يعني ولسه كثير، اذا في جديه ممكن يكون في تطوير بتاعت المنابر وممكن يكون في حاجه جديده، لكن المشكله الاكبر في انه ما في اراده ذاته من الجهات اللي ممكن هم مسؤوله انه يكون في تطوير، لانه بكره لو في تطوير بكون اي مساله موجود وبيتم عبر الاغول، وفي ناس اصلا قادرين يستثمروا التخلف الموجود مثلا في المناطق البسيطه مقابل انه يعني يمرروا الاجنده الخفيه يعني.
سمع أبو بكر، يعني في ختام لقائنا مع أبدا ولقاء سر، لو قلنا لك أرسل رسالة في البريد السلطة الانتقالية والمسؤولين عن إقامة العدل والمسؤولين عن تطبيق العدالة الانتقالية، يعني بتقول لهم شنو فيما يخص وجهة النظر المربوطة بالورش والتثقيف ورفع الوعي في المجتمعات المحلية والمعسكرات؟
من أولى الحاجات إنه لازم يكون في توفير بتاعة أمن، لأنه إذا في غياب الأمن ما ممكن يكون في أي نشاط فعلي على الإطلاق في أرض الواقع، ده جانب، وده من الجوانب الحساسة والمهمة اللي يعني إحنا كنازحين قاعدين نطالبه. بعد الأمن يعني إحنا محتاجين إنه لازم يكون في تسليم بتاعة المجرمين بالنسبة للمحاكم العادلة، اللي الناس اللي ارتكبوا جرم في الفترات السابقة من النظام البائد. الخطوة الثالثة محتاجين إنه لازم يكون في تعويضات مباشرة مادية ومعنوية عشان نخلق أجواء بتاع تسامح وسلام. الخطوات الأخرى ممكن إنه هي تكون موجودة وكثيرة ومتعلقة بالفترة الانتقالية في نفسه، ما في زول نازح وما في زول لاجئ، يعني هو ما بيهب سلام حقيقي كويس، لكن سلام بأركانه الأساسية، سلام بأركانه الأساسية لازم هو الإنسان النازح ينال حقه الكامل زي ما هو فقده قبل كده، لازم الإنسان النازح يلقى نفسه في دولة كمواطن حقيقي، لازم الإنسان النازح واللاجئ يلقى يعني نفسه وسط المجتمع السوداني، يعني عشان ما يحس هو ذاته بنفسه إنه أنا من ضمن المجتمعات السودانية مقبولة ما منبوذة. الفترة الانتقالية هو ممكن يكون إذا بجدية ممكن إنه يكون كقادر في إنه يطبق الحاجات الأساسية وده صوت المجتمع الموجود.
أبو بكر حامد، أبو بكر النازح بمعسكرات نرتتي، طالب في جامعة كردي كلية الهندسة، أنا بشكرك كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية وأنت بتتحدث من داخل المعسكر في راديو دبنجا. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل لكم مني أطيب التحايا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، عشان ما يكلمنا عن أحوال النازحين الإنسانية والأمنية هناك وأهم مطالبهم الحالية. أهلا ومرحبا بك صالح في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا يعني بالاتصال بعد فترة طويلة. الأوضاع في المعسكر ده طبعا من الناحية الإنسانية ده طبعا الوضع يعني مزري شديد جدا جدا، يعني أصلا من جانبين، الجانب الأول يعني هنا الناحية الإنسانية، وحتى يعني النواحي الأمنية برضو يعني ما مستقر، لأنه يعني حقيقة يعني في غياب بالنسبة لدينا مثل المشاكل العنف الموجودة الداخل في المعسكر ذات حتى الآن يعني ما انتهى، والوضع والله يعني ما مشرف جد كذا. يعني في معسكر كلمة طبعا عدد النازحين عدد كبير جدا جدا ما يقارب تقريبا 163 يعني ألف نسمة، كونوا يعني 163 ألف نسمة بدون قانون، يعني بدون قضاء، بدون يعني أمن منظم، حقيقة برضو من الصعب إدارة الفترات اللي فاتت. صحيح كان في جهود كبيرة جدا جدا من الناس، كان لهم تجارب يعني وخبرات طويلة، وبرضو الناس يعني جم من مجتمعات متفرقة والمجتمع كان يختارهم، فكان كلامهم مقبول.
كيف أوضاع النازحين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية زي الموية والصحة والتعليم؟
الخدمات ده مو ما في جاهز، يعني احنا قلنا الحقيقه الخدمات دي طبعا اذا مسكنا المساله بتاعت الغذاء العالمي، طبعا البرنامج طبعا يعني خفض المساعدات لنسبه كبيره جدا جدا، والان الناس قاعدين بتحصلوا يعني على الغذاء نسبتهم يعني اقل من نسبه 25% من الارض الكلي بالنسبه للنازحين، وهذا طبعا برنامج بتاعت الغذاء العالمي بضغوط من سياسه النظام السابق، يعني ضغطوا على المنظمات بتغيير السياسات واجابوا النازحين في ثلاثه مستويات، في المستوى الاحمر وفي المستوى يعني الاصفر والمستوى الاخضر. المستويين دول حقيقه هم قاعدين يتحصلوا على الغذاء، وده طبعا يعني يمكن يكون العدد الاكبر.
في جانب المواد الغير غذائيه زي الاغطيه والبطاطين والمشمعات، هل الاحتياجات دي موجوده متوفره؟
والله أول حاجة نحن الحوجة الكبيرة مش لمعسكر كلمة، معسكر كلمة وكل المعسكرات بتاعت النادين، الحوجة الكبيرة طبعا يهون الحوجة بتاعت الغذاء أو الأكل اللي كان بيقدم منظمة الغذاء العالمي، لأنه بسياسة بتاعت الحكومة اللي فاتت طبعا يعني حقيقة يعني قفضوا عدد كبير جدا جدا من الكروت، وبعد ذلك وقفوا من الأكل تماما، ويعني النازحين الآن المشكلة ما يتحلت موجودين في المعسكرات لكن بلا أكل بلا غذاء، ومع ظروف الضغط الظروف المعيشية بالإضافة لما بعد كورونا حقيقة الناس يعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. فالمشكلة الأولى المتصدرة في داخل المعسكرات هي مشكلة الغذاء، هذه من ناحية. الناحية الثانية برضو الاحتياجات، برضو في احتياجات موسمية، احنا في زمن الخريف طبعا الناس بيحتاجوا للمشمعات لأن المشمع ب 2000 3 4000 وظروف بتاعت النازحين ظروف صعبة، وفي ناس يعني بحوجة كبيرة جدا جدا، والمجتمع بيختلف يعني على حسب بدرجات متفاوتة. أهرج الناس اللي ممكن يقدموا لهم ده وسائلهم برضه صعبة، بالإضافة لذلك في زمن البرد برضه الناس يعني بحتاجوا للأغطية البطاطين الفرشات الأرضية، في الصيف الآن برضه الناس بحتاجوا يعني لشارتر كمظلات حتى بالنسبة للأطفال، يعني دي كلها يعني ممكن تكون حوجة، بالإضافة لذلك المعالجة بتاعت المشكلة بتاعت الموية برضه، يعني زمان المنظمات كان قاعد بتساهم فيها مساحة كبيرة جدا جدا وفي اهتمام، لكن الآن يعني ما في اهتمام كبير، يعني ممكن يكون مصادر بتاعت الموية موجودة لكن يعني حتى الحوافز بالنسبة للناس المشغلين أو الكوميونيتي ما بيكون متوفر، وبذلك طبعا في ظروف برضو ضغطة بالنسبة للناس يعني عندهم الخبرة في التشغيل بتاعت البابورات والتشغيل بتاعت الموية وكذا، ظروف ده ممكن يطلبوا بعدين شي عمل أسبوع أسبوعين يعني يبحث عن سبيل بتاعت معاش بالنسبة للأولاد، والموية بيكون يعني مطلوب بالنسبة للناس. ناهيك عن الأدوية برضو الغالية والباهظة في الثمن، يعني والنازحين برضو يعني قاعدين يعني في كل مرضى أو أغلب المرضى بدهم رشدات وما بتحصلوا بالنسبة لهذه الأدوية، يعني دي مشاكل حقيقة يعني مصدرة بالنسبة للنازحين. بالإضافة لده برضو هنا التعليم الفاقد التربوي الموجود، وده طبعا لعامة السودان بنناشد يعني حكومة الفترة الانتقالية حكومة الثورة يعني أنه الآن يعني تعيد النظر الكبير في العمل الإنساني، وده الحوجة الكبيرة جدا جدا بالنسبة للناسنا، يعني بالسماح بالنسبة للمنظمات الدولية عشان تدخل، لأنه حقيقة المنظمات الدولية طردت بسياسات النظام السابق، أما الآن حكومة الثورة يعني حق بتعالج الغلل ده وتسمح للمنظمات أنه تدخل وتقدم المساعدات حتى أنه يتم معالجة المشاكل بتاعت النازحين الممكن يعود لقرية ممكن يعود يعني بكرامة وبحرية وأمن، والقاعد في المعسكر برضه ممكن يحاول يعملوا له تخطيط الحتة دي عشان على الأقل نصل إلى دليل المنظمات تكون موجودة عشان تقدم المساعدات بالنسبة للناس حتى مشاكلهم تتعالج.
شكرا لك صالح عيسى محمد، أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا في الأول من مارس من العام 2021. اغتصاب نازحة في شمال دارفور، والاستخبارات تفرج عن 20 معتقلا بمدينة تلودي بجنوب كردفان. البنوك تحصل على 25.4 مليون دولار بعد توحيد سعر الصرف وقرار بسيطرة الحكومة على صادر الذهب. خبراء يطالبون الحكومة بتعديل الموازنة و70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كدعم إضافي لبرنامج الأسر. استمرار إضراب نواب الاختصاصيين وفني المختبرات ووقفات احتجاجية في الخرطوم ودنقلة وبورسودان. مجلس الوزراء ينشي جهاز للأمن الداخلي وتشكيل جيش قومي مهني موحد إلى جانب تأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المقننة. محافظ البنك المركزي يعلن عن ضوابط في استخدام البطاقات العالمية مثل فيزا كارد وماستر كارد خلال الأسبوع الجاري. البنوك التجارية تشهد ازدحاما كبيرا لبيع واستلام التحويلات المالية وتراجع في السوق الموازي وسط احجام لتجار العملة عن عمليات البيع والشراء. وزارة التعليم العالي تعلن الخميس المقبل موعدا لإعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية للعام 2020 و2021. الولاية الشمالية تصدر مرسوما مؤقتا بإبعاد النشاط التعديني لمسافة 25 كيلومترا من المناطق السكنية والزراعية والمراعي ومصادر المياه ومجرى النيل والسيول وطرق المواصلات. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل حالتي وفاة و31 حالة إصابة جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. ابقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.